ثم ننتقل إلى كتاب النكاح 857 من قول المؤلف رحمه الله: من باب ركني النكاح وشروطه. ركناه الأول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ إنكاح أو تزويج ممن يحسن العربية، لأنهما اللفظان الواردان بهما في القرآن، قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقول سيد لمن يملكها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. إذن الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، أي الوكيل، فالولي له أن يعقد بنفسه وله أن يوكل غيره، فهذا هو الإجاب. الركن الأول الإجاب، والركن الثاني القبول. الإجاب: زوجتك ابنتي فلانة أو أختي فلانة، أو ملكتك، أو بأي لفظ دل على الزواج أو النكاح، سواء بهذين اللفظين الذي ذكر المؤلف أو بغيرهما من الألفاظ، وإن كان القرآن ورد بهذين لكنه لم ينهى عن غيرهما، فكل لفظ يفيد النكاح فإنه يصح: زوجتك، أنكحتك، ملكتك. بعض الناس يقول جوزتك، يعني بعض العام يقدم ويؤخر في الحروف، جوزتك يعني زوجتك، مدام يقصدون هذه الكلمة بلا شك فإنه يصح، لأن العبرة بالعقود بالمعاني لا بالألفاظ. سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا. قال الثاني: كذلك قول السيد: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، هذا يدل على الزواج، قال: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، الصداق يدل على الزواج، يعني ما قال تزوجتك، قال: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، إذا واضح أنه الصداق أي تزوجها، لأن الصداق لا يجب إلا في النكاح. قال: والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ قبلت أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط، وهذا أيضا لا يشترط له لفظ معين، قبلت، رضيت، تم، أو قال تم أو موافق أو ما شابه ذلك، أي لفظ دل على القبول فإنه يصح بالنكاح. قال: مرتبين، وهذا من المفردات، يعني انفرد به الإمام أحمد عن بقية الأئمة الأربعة، لأن القبول إنما هو للإجاب فيشترط تأخره عنه، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، ولكن القول الراجح أنه يصح النكاح ولو تقدم القبول، لكن بصيغة الطلب، كما في حديث سهل رضي الله عنه في الصحيحين في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ولم ينقل أن الرجل قال قبلت أو رضيت أو ما شابه ذلك، اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بطلبه، لأن الطلب يدل على إيش؟ على القبول، طلب يدل على القبول إلا إذا رد. لو قال واحد: بعني سيارتك، قل: جاءتك ب10,000، وسكت اللي قال بعني، يصح البيع أم لا؟ يصح البيع، لأنه أعرض عن رغبته ولم يرد، فإذا سكت وتفرق لزم البيع، لأنه أعرض عن رغبته ولم يقطعها. لو قال: لا، هونت أو تراجعت أو أفكر أو استشير أو ما شابه ذلك، لم يلزم البيع، لكنه إذا سكت فإن القبول فهم من الطلب. وهذا الحديث ظاهره أن الرجل لم يقل قبلت ولم ينقل ذلك، ولو قال قبلت لنقل، لكنه لم ينقل، فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بمعرفة لرغبته، ولا سيما أن الرجل ذهب يطلب، قال التمس خاتم الحديد، فأولا ذهب قال التمس شيئا فذهب إلى بيته فرجع قال لم أجد شيئا، قال التمس خاتم الحديد فذهب رجع ثانية ثم رجع وقال لا والله ولا خاتم الحديد، فتبين حرصه من ذهابه ورجوعه. فإذا قبوله واضح، تحصيل حاصل، إذا قيل قل قبلت هذا تحصيل حاصل، وهذا هو القول الصحيح وهو مذهب الشافعي رحمه الله. قال ويصح، لا نقول هذا مذهب الثلاثة ليس الشافعي، قد لأن سبق أن هذا من المفردات، الشافعي وبقية الأربعة مالك وأبي حنيفة. ويصح النكاح، يعني ذكر المذاهب هذه يعني باب التنبيه، ذكر المذاهب من باب الطمأنينة فقط، وإلا لا يلزم الإنسان أن يعرف المذاهب، هذه ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفون هذه المذاهب، فذكر المذاهب هذه من باب الطمأنينة حتى يطمئن السامع أن هذا قول الأكثر، قول فلان وفلان من الأئمة، هذا من باب الطمأنينة. وإلا إذا كان القول قد قال به أحد من الصحابة أو السلف من العلماء المعتبرين، قول معروف عند أهل العلم، فلا يضرك ألا تعرف قائله، لأن حفظ القائلين بالأقوال أمر صعب، الأقوال لا تحصى، فكل قول تلتزم معرفة القائل به هذا أمر صعب، فيكفيك أن تعرف أن لك سلفا في هذا القول، إذا عرفت أن لك سلفا قال به جمع من أهل العلم من الأئمة المجتهدين ودل عليه الدليل، الدليل هو المهم، أن تحفظ الحديث تعرف صحته وجه الاستدلال هذا هو المهم، أما معرفة من قال به هذا من باب الكمال، من باب الزيادة، من باب الطمأنينة، وليس من أصول العلم. فبعض الناس قد يحفظ المذاهب وأقوال العلماء ولا يحفظ الأدلة ولا يعرف الصحة من الضعف، فيكون هذا مقلدا، والمقلد أجمع أهل العلم على أنه ليس بعالم، الذي لا يعرف الأدلة إنما يقلد العلماء، هذا قول فلان هذا قول فلان، هذا ليس بعالم. إذن المهم معرفة الدليل وصحته من ضعف إذا كان حديثا، ومعرفة وجه الاستدلال، أن تعرف وجه الاستدلال تستطيع أن تفهم كيف استدل بهذا الدليل، هذا هو العلم، أنت الآن حملت العلم، عرفت الدليل وعرفت فقه الدليل وصحته، هذا هو العلم، وإن جاء شيء بعد ذلك فهو من باب الزيادة. قال ويصح النكاح هزلا وتلجئة، لقول صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، حسنه الترمذي. ما هو التلجئة؟ التلجئة غير الإكراه، الإكراه واضح، سأل يكره شخصا على أن يزوجه هذا ما يصح، شخص هدد شخصا بالقوة، أشهر عليه السلاح وجاء بالشهود وقال زوجني ما تكن إلا قتلتك فزوجه، هذا إكراه ولا يصح. لكن التلجئة يختلف عن الإكراه، التلجئة أن يخاف أن يتزوج ابنته أمير، أن يغصبه عليها أمير متسلط وسمع أنه يذكر ابنته وأنه يمكن أن يكرهه على نكاحها، فيزوج شخصا ليس مقتنعا به، يعني ليس راضيا به تماما، لكنه أحسن حالا من هذا الأمير الفاسق، فيقول يا فلان زوجك ابنتي، إذا زوج هذا برضاه ولا لا؟ برضاه، لكنه ملجأ، يعني مثل بيع المضطر، مضطر لهذا النكاح وإن كان لم يقتنع بالزوج، لكنه يريد أن يسلم من هو شر منه، هذا معنى التلجئة. ونكاح التلجئة صحيح لأنه لم يكره، وهو بالخيار يستطيع أن يلجأ إلى زيد أو عمر أو الثاني أو الثالث، فهو لم يكره إكراها تاما، فيه شبهة نوع إكراه لكنه ليس إكراها تاما، لأن الملجأ لم ينحصر على شخص واحد، الملجأ أمامه أشخاص، فهو استطيع أن يزوج زيدا وعمرا والثالث والرابع والعاشر، لكنه قد لا يكون مقتنعا لأن الأمر دهمه ولم يجد الزوج المناسب تماما، فاحتاج إلى أن يزوج هذا الشخص. إذا قيل له لماذا زوجت فلانا وهو ليس بذاك، قال أنا ملجأ لأجل أن أسلم ممن هو شر منه. إذا نقول هذا النكاح صحيح لأنه لم يجبر على هذا الشخص، ويصح النكاح هزلا وتلجئة، وذكر الحديث وبكل لسان من عاجز عن عربي، لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج. طيب لو كان قادرا على العربية، إنسان يتكلم بلغتين، باللغة العربية وباللغة الثانية، مثل حال كثير من الناس اليوم من غير العرب كالباكستانيين والهنود وما شابه ذلك، يتكلمون بالعربية ولغتهم الأردية وغيرها، ونزوج بالأردية ويعرف العربية، يعني يتكلم العربية، كلهم يتكلمون العربية، ناس يعيشون مع العرب ويتكلمون العربي، لكن لما أرادوا أن يعقدوا عقدوا بالأردو، يصح ولا ما يصح؟ يصح. المؤلف يقول إنه لا يصح إلا إذا عجز عن العربية، والصواب أنه يصح ولو كان يعرف العربية، لأن هذه الألفاظ إيش لا يتعبد بها، ألفاظ لا يتعبد بها. هذه مثل العقود، مثل البيع، لو باع بالأردية وهو يعرف العربية ما في بأس، المقصود أن يتم العقد، أن يتلفظ هذا بكلمة تدل على التزويج وذاك بكلمة تدل على القبول. إذن العقود هذه قاعدة لا يشترط لها ألفاظ معينة ولا لغة معينة، لأنه لا يتعبد بها. وبكل لسان من عاجز عن عربي، لأن ذلك في لغة نظير الإنكاح والتزويج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزم تعلم أركانه بالعربية، لأن النكاح غير واجب يعني في الأصل، فلم يلزم تعلم أركانه، ولعل المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته أي اللفظ. وقال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية رحمه الله، ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ، هذا هو الصواب، بأي لغة ولو كان يعرف العربية. ولم ينقل عن أحمد أنه رحمه الله أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج، وأول من قاله من أصحابه فيما علمته ابن حامد وتابع عليه القاضي، ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه انتهى. لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، فيصح منه بالإشارة نص عليه كبيعه وطلاقه، والكتابة أولى. يعني لو قال قائل أو صورة هذه المسألة أنه حضر اثنان، فجاء شخص وكتب، يعني الولي ما تكلم، أحضر ورقة وقلم وكتب بسم الله الرحمن الرحيم زوجت ابنتي فلانة فلانا، ثم جاء أخذ القلم الزوج وكتب قبلت الزواج، وقع أو ما وقع، المهم كتبوا النكاح كتابة، والشهود شاهدوا على هذه الكتابة وتفرقوا. تعرفون الزواج يكون كتابة ولفظ، لكن هؤلاء ما تلفظوا، اكتفوا بالكتابة، حضروا كتبوا النكاح، كتبه الولي، يعني ما كتبه العاقد اللي يسمى المأذون، لا كتبه الولي، زوجت ابنتي فلانة فلانا، والزوج أخذ القلم وكتب قبلت النكاح أو وقع توقيع يدل على القبول مثلا، ثم تفرقوا، والشهود رأوا هذه الورقة وقد يكون وقعوا عليها وتفرق الجميع، هل يحصل النكاح أم لا؟ المؤلف يقول إنه لا يحصل بذلك النكاح. والقول الثاني ذكروا في الإنصاف أنه ينعقد، لأن النكاح لا يشترط له لفظ معين، لأنه ليس في النصوص اشتراط اللفظ كما سبق لصاحب العربية وغير العربية بلفظ النكاح أو التزويج أو التمليك أو بأي لفظ. فإذا الأمر فيه سعة. ولا شك أن نقول الأحوط أن يتلفظ، لأن هذا ميثاق غليظ وأمر عظيم ترتب عليه حل الفروج وترتب عليه مجيء الذرية، فهو أمر عظيم وهو أعظم من البيع بكثير. فالأحوط أن يتلفظ خروجا من الخلاف. لكن لو جاءك شخص يذكر لك هذا العقد أنه وقع، أن هذا العقد قد وقع، والمرأة تغيرت رأيها بعد ذلك وتريد أن تفارق هذا الزوج، هل ننقض هذا العقد؟ ولا سيما لو دخل بها وحصل مثلا أو جاء أولاد، نقول إذا وقع فإننا نحكم بصحته، لأنهم فهموا منه العقد حينما كتب الولي زوجت ابنتي فلانة. وش الفرق بين قال زوجني فلانة ولا تلفظ؟ مقصوده عرف ولا لا؟ عرف مقصوده. إذن هذا اختلاف وسيلة، وإلا ما في نفسه قد ظهر ظهورا واضحا لا شك فيه. وذاك اللي هو الزوج كتب قبلت هذا النكاح، إذن ظهر من الزوج القبول، فلا فرق في معرفة ما في النفس من التلفظ أو الكتابة إذا كانت صريحة. فنقول يصح، أقرب من يصح، لعدم اشتراط اللفظ، أن اللفظ ليس شرطا أو لا يتعبد به. فإذا سواء وقع بالعربية أو غير العربية أو بالكتابة أو بالإشارة فإنه يصح، لكن الإشارة في الغالب تكون للأخرس، لأنه لم تجري العادة أن الإشارة تقع النكاح، لكن الأخرس يمكن أن يشير بلفظة، مثل يعقد إصبعيه مثلا أنه زوج ويشير لابنته بإشارة أنه كذا عقد، لأنه عاجز عن الكلام فيصح من الأخرس. لا شك أن الإشارة هي لغة الأخرس، فإذا كانت إشارة مفهومة فهي لغته، والكتابة من باب أولى، لو كتب الأخرس فهي أوضح من الإشارة. ثم قال شروط صحة النكاح، وشروطه خمسة: الأول تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره، حتى يميز كل منهما باسمه، أي من الزوج والزوجة أو صفته، لأن التعيين لا يحصل بدونه. فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه، يشير إليها، أو قال زوجتك بنتي ولم يكن له غيرها، صح لحصول التعيين. إذن التعيين يصح بالاسم أو بالصفة، زوجتك ابنتي الكبيرة الكبرى أو الكبيرة، أو زوجتك ابنتي الصغرى أو الصغيرة أو الوسطى كان عنده ثلاث، أو ابنتي المطلقة هذه الوحيدة المطلقة، أو ما شابه ذلك من الصفات، فإنه يصح التعيين. إذا كانت الصفة تنفرد بها هذه البنت فإنه يصح، أما إذا كانت الصفة محتملة فلا يصح. لو كان عنده أربع قال زوجتك ابنتي الوسطى، من هي الوسطى من الأربع؟ ما في وسطى في الأربع، إذن يكون فيه الصفة تكون غير محددة فلا يصح. إذا كان عنده خمس قال ابن زوجك ابنتي الوسطى، يصح، لأن الوسطى هي الثالثة، هذه صفة مميزة. إذن لابد من تمييز إذا كان عنده أكثر. إذا كان ما عنده لبنت واحدة الأمر واضح، زوجتك ابنتي يصح لأنه لا يوجد غيره. إذا كان عنده أكثر فلابد أن يميز إما بالاسم وهو أولى، أو بصفة منضبطة، أو بالإشارة إذا كانت حاضرة، لأنه ما في التباس، البنت حاضرة زوجتك ابنتي هذه، إذا ما حاجة أن يذكر الاسم لأنه يشير إليها هذه الحاضرة. كذلك الزوج لا بد أن يعين إذا كان الذي يقبل وكيل الزوج. صلوا ركعتين أخوان، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يرك ركعتين. كذلك الوكيل لا يصح أن يقول قبلت النكاح ورضيت به، ما يصح، لا بد أن يقول قبلت النكاح لفلان، إن قال لموكلي فلان هذا أحسن، ولو لم يقل موكلي فليس بشر. إذا كانت الوكالة ثابتة يقول قبلت النكاح لزيد يعني الموكل، فلا بد أن يصرح بأنه قبله لزيد، لأنه قد يكون قبله لنفسه مثلا، يعني رأى البنت مثلا أو سمع عن البنت أنها جميلة وكذا فغير رأيه قبله لنفسه، فلا ندري لمن قبله. فإذا كان قبله لنفسه ما صح النكاح، لأن الولي لم يزوجه وهو ينوي أنه قبله لنفسه، إذن هذا كلام لغو لا صح، لأنه لم يعقد له وهو نوى أنه قبله لنفسه. إذن لا بد أن يصرح بأنه قبله للوكيل للموكل، قبله لموكله. وإن كان الأب يقول قبلت لابن فلان، إذا كان له أكثر من ابن مثل المرأة، لا بد أن يعين الزوج بالاسم أو بصفة منضبطة.
أظن نقف على هذا، في بعده في فصل في تخلف الشرط في النكاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.